بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
نواصل بعض الوقت إن كنتم ترون ذلك يا إخوة. نعم. تفضل.
قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: والشكر لله على نعمه، وشكر من أحسن إليك من الخلق، ومحبة ما يحبه الله ورسوله.
كما بينت قبل قليل، الدين نصفان: نصف شكر ونصف صبر. وعنوان السعادة للمسلم هي ثلاثة: السعيد هو الذي إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. كذلك شكر من يستحق الشكر من الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. والمسلم دائما يجازي الإحسان بالإحسان: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويجتهد في حسن التعامل مع الآخرين. نعم. تفضل.
والحياء والعفة عن القبائح كلها، والعدل في الأحكام وفي جميع المعاملات، والحقوق وحسن الوفاء والاستيفاء، والوفاء بالعقود والعهود والأمانات كلها.
نعم. الحياء خير كله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء هو البعد عن القبائح، وأعظم الحياء هو الاستحياء من الله، الاستحياء من الله في أن يراك حيث نهاك، أو يفتقدك حيث أمرك. هذا هو ما يضاد الحياء، والحياء أن لا يراك حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك. فلنجتهد في الحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه من شدة حيائه، قال: ألا أستحي ممن تستحي منه من؟ الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. كذلك حسن الوفاء والوفاء بالعهد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأداء الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهي العهود ونحو ذلك من الأدلة. والغدر بالعهد وخيانة الأمانة من علامات النفاق، كالخلف في الوعد وما إلى ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وما أحسن الوفاء والاستيفاء في كل شيء، في الكلام، في الكيل، في الوزن، وزن بالقسطاس المستقيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وكذلك يعني الوفاء بالعقود وسداد الدين وعدم المماطلة والصدق مع الناس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم، تفضل.
والصدق وترك الغضب والحقد والحسد، والحث على التواضع وعدم التكبر على الحق وعلى الخلق، وترك العجب والخيلاء، ونهي النفس عن الهوى.
مرة أخرى المقطع هذا.
والصدق وترك الغضب والحقد والحسد، والحث على التواضع وعدم التكبر على الحق وعلى الخلق، وترك العجب والخيلاء، ونهي النفس عن الهوى.
الصدق، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى الجنة، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كذلك يعني يحث المصنف هنا بعد الصدق على على البعد عن بعض الخصال كالغضب. الغضب قد يعني يورث الإنسان شرا مستطيرا، وقد يوقعه في حماقات ربما تمس دينه وعرضه. وقال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي طلب منه أن ينصح: قال: لا تغضب. قالها ثلاث مرات. وكذلك يعني النهي عن اقرأ العبارة. وكذلك النهي عن الحسد والحقد، فالحسد أمره خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. والحسد يأكل الأعمال كما تأكل النار الحطب. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أهله، فقال أمرنا الله أن نستعيذ من أهله، بالله من أهله: ومن شر حاسد إذا حسد. وكذلك الحقد، قال الله عز وجل: لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكذلك
الحث على التواضع،
والحث على التواضع والتحذير من الكبر. الكبر خطير جدا، قال الله عز وجل: وبئس المتكبرين ولبئس المتكبرين. وقال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ويقول تبارك وتعالى: ولبئس مثوى المتكبرين. والمتكبرون أحقر الناس يوم القيامة عند الله، يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكذلك ضده التواضع، فقد حث عليه الله تبارك وتعالى، فقال تعالى: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. فعلينا نتواضع حتى لا يبغي أحد على أحد. فالتواضع من أبرز صفات المؤمنين الخلص. نعم، تفضل.
والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وحسن الظن بالله والإكثار من ذكره آناء الليل والنهار، والتفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه، في آياته المسموعة وآياته المشهودة، والاستدلال به على مدلول العمل بمدلوله.
نعم. يبين الشيخ هنا أمورا مهمة، منها الرضا بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذه هي الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره يوم قبل أن بمجرد أن يتولى عنه أصحابه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولذلك شرع لنا أن نقولها في أذكار الصباح والمساء، بل نقولها دبر كل أذان، نقولها دبر كل أذان: رضيت بالله ربا، بالإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كذلك الجد والاجتهاد في اقرأ بعده بعد رضي بالله رب الإسلام دينه.
وحسن الظن بالله والإكثار من ذكره.
حسن الظن بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله جل وعلا: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في ملأ فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وعلى المؤمن حتى عند الدعاء أن يحسن الظن بالله، أن يحسن الظن بالله: أدعوا وأنتم موقنون بالإجابة، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وكذلك يعني حسن الظن بالله والجد والاجتهاد في ماذا؟ في اقرأ العبارة.
والتفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر.
نعم، التفكر فيما دعا الله عباده من آياته ومخلوقاته. قال الله عز وجل: إن في ذلك لقوم يتفكرون، بعد أن ذكر عددا من الآيات والمخلوقات. وأمر أن نتفكر فيها في خلق السماوات والأرض، وقال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال تعالى: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فعلينا أن نتفكر في آلاء الله وفي آيات الله الكونية والشرعية حتى نستدل بذلك على عظمة الله تبارك وتعالى. نعم، تفضل.
وسن كل سنة حسنة، والتحذير من ضدها، والتوبة من جميع المعاصي، والخروج من المظالم، ونصر المظلومين. نعم. وقمع الظالمين.
والتوبة إلى الله والسنة، السنة، اتباع السنة أمر عظيم. سن السنة الحسنة يستند الشيخ رحمه الله في هذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى قيام الساعة. والمقصود بإحياء السنن، المقصود بسن السنة ليس اختراع سننا جديدة، اختراع سنن جديدة، وإنما المراد إحياء السنة التي أمر بها الله تبارك وتعالى وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الحذر مما يضادها. تضاد السنة ماذا؟ البدعة، وهي الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، ولذلك عرفها الشاطبي رحمه الله بقوله: البدعة طريقة مخترعة في الدين، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، مخترعة في دين الله، يقصد بالسلوك عليها التعبد لله تعالى، بمعنى أنها طريقة مخترعة ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الدين خرج بذلك بدع الدنيا، فإنما حل منها لا فإنه مشروع، وما حرم فدليله واضح. يقصد تضاهي الشرعية، يعني يضفون على البدع الطابع الشرعي، بل ربما زعموا أنها سنة والعياذ بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجر التوبة أو حجب البدء التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يقول صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، تفضل.
وغير ذلك من الشرائع الظاهرة والباطنة التي بمجرد ما يتصورها صاحب اللب يجزم جزما لا ريب فيه أن الدين المشتمل عليها هو الدين الحق، وأن كل ما عارضه فهو باطل، وأنه هو الدين الصالح لكل زمان ومكان، وأنه لم يدخل ولن يدخل على الخلق نقص ولا ضرر في دينهم ولا دنياهم إلا من تطيع هذا الدين الذي كفل كفالة صارمة أن من قام به استقامت أموره وصلحت أحواله، وأنه هو الدين الذي يصلح العقول والقلوب والأخلاق والآداب والتربية النافعة، ويحفظ من الانهيار إلى الدمار والشقاء، والواقع أكبر شاهد على هذا.
الاهتمام بالدين ونشره والاعتزاز به واعتقاد أنه صالح لكل زمان ومكان وتطبيقه سننه وتطبيق واجباته وأركانه وفرائضه وسننه، واعتقاد أنه الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والاعتزاز بهذا الدين ورفع لوائه والذب عنه وفداؤه بكل غال ونفيس، هذا خلق كل مسلم حق غيور على دينه. ولكن همه هذه الحياة الدنيا وحطامها الزائل، معرضا عن دين الله، مبعدا عنه أو شاكيا منه أو نحو ذلك، فهذا الإعراض خطير. أو اعتقاد أن غيره مثله أو أن هذه تطورات الغرب أنها خير من الدين، وفيها حرية وفيها حقوق الإنسان وفيها هذا كله من الدجل ومن التشبه بالآخرين، فعلينا أن نحذر من ذلك كله. نعم.
في نقطة بس شيخ نرجع لها.
إيه؟
والتوبة من جميع المعاصي.
أحسنت. توبة من جميع المعاصي، قفزنا هذا الموضوع. التوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل بعد أن يقترف المسلم ذنبا، أو حتى لو لم يقترف ذنبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر ويتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. فكيف نحن العبيد الضعفاء وليس عندنا ما يؤهلنا إلا لطف الله سبحانه وتعالى؟ والتوبة تجب فورا قبل انقضاء الأوان، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ويقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ثم قال: وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فعلينا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. والتوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله، بشرط أن تكون توبة نصوحة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى ربكم توبة، توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي ما توافرت فيها ثلاثة شروط: الشرط الأول الإقلاع من الذنب، والثاني العزم على عدم العودة، والثالث الندم على ما فات، والرابع رد حقوق الناس إن كانت لهم عندك حقوق. وليست التوبة كلاما يردد باللسان دون معنى حقيقي له. نعم، فضل.
والخروج من المظالم
كذلك. الخروج من المظالم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع. فيقول صلى الله عليه وسلم: قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وأعمال أخرى، لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وسبك مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لذاك من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرح عليه فطرحت عليه فطرح في النار. نعم.
ونصر المظلومين وقمع الظالمين،
هذه أتينا لها، ظلم نصر المظلومين وقمع الظالمين، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، نصرة المظلوم بأخذ الحق له ونصرة الظالم بكفه عن التمادي في الباطل. نعم.
قال رحمه الله: وما من صلاح تسرب إلى أي أمة من الأمم إلا وأصله ومنبعه هذا الدين القويم، وإذا أردت أن تعرف مقداره فزنه بالميزان الصحيح والعقل الرجيح بكل دين خالفه، تجد أنه لا نسبة بينهما وبينه بوجه من الوجوه.
نعم، أعد.
وما من صلاح تسرب إلى أي أمة من الأمم إلا وأصله ومنبعه هذا الدين القويم، وإذا أردت أن تعرف مقداره فزنه بالميزان الصحيح والعقل الرجيح بكل دين خالفه، تجد أنه لا نسبة بينها وبينه بوجه من الوجوه.
نعم، الدين الصحيح، الدين الإسلامي الصالح لكل زمان ومكان والكفيل بإسعاد البشرية لو أنها اتبعته، وبإزالة كافة العداوات والإحن لو أنها تبنته وعملت به، هو دين الله عز وجل المعتمد على هدي الكتاب والسنة. فلو تأمله المسلم ونظر إليه ونظر إلى ما في الأديان السابقة من تحريف ومن إضاعة واستطاع أن يفرق بين الأمور وعرف وأدرك لا محالة أنه الدين الوحيد الصالح لكل زمان ومكان، وأنه الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. فعلى المسلم أن يتنبه لا يفتن في دينه ببعض البهرجة والحضارات الغربية، فإن الأخذ بالأسباب أمر متعين، لكن الانبهار بهؤلاء أو محبتهم دينا لدينه ونحو ذلك هذا لا شك أنه إجرام خطير. فعلينا عباد الله أن نعتز بديننا وأن نفخر به وأن لا نسمح بمن يخدش لأحد بخدشه ولو ببنت شفا، بل نعتقد أنه صالح لكل زمان ومكان ولكل يعني البشر، أن إنه الدين الذي اختاره الله لعباده، وما دام هو الذي اختاره لعباده فإنه لابد أن يكون دينا قويا ودينا مباركا ودينا صالحا لكل زمان ومكان. نعم.
ويكفي في هذا المقام أن تعرف أن الدين الإسلامي مشتمل على أخبار وشرائع، وأن أخباره كلها ليس منها خبر واحد صحيح قد أتى بما يخالف المعقولات والمحسوسات، ومن ادعى خلاف هذا تبين فساد قوله بأدنى تأمل، بل أخباره نوعان: نوع يشهد العقل بصحتها نوع يشهد العقل بصحتها ومطابقتها للحق، ونوع لا يهتدي العقل إلى تفصيلها بل يحار فيها وليس عنده ما يبطلها ويقدح فيها.
الدين الصحيح الصافي من البدع والخرافات والإضافات والمحدثات لا يختلف مع العقل الصحيح الذي لم يتلوث بأوضار الفلسفة وأدران المنطق، لأن هذا العقل السليم لا يختلف مع دين الله عز وجل ولا يعارضه أبدا، وإن وجد شيء من ذلك فإنه من قصور أفهامنا ومن عدم فقهنا في الدين. إذا تخيل أحد أن العقل يعارض الدين فذلك راجع إلى ضعف فهمنا نحن. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من ماذا؟ من الفهم السقيم. فالدين يؤيده العقل الراجح، العقل المصفى الذي لم يتلوث بعلوم الآلة، لم يتلوث بالفلسفة والمنطق، فإن هذا الدين اتفق مع العقل الصحيح. ولو أن تأملنا قاعدة عند أهل العلم، إن العقل لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما قد يأتي بما تحار فيه العقول. يعني لم يأتي بما تحيله تعتقد أنه مستحيل، لكن قد يأتي في أمور يجعل الحليم حيران فيكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى بيت المقدس، ثم جاء بنفسه طبعا بروحه وجسده، فلما عاد الصباح فلما يعني نعم لما عاد الصباح وأخبر الناس، قال فرحت كفار قريش وظنوا أنه سوف يرتد الناس عن الدين، لأنه أخبر بأمر لا يتصوره ماذا عقولهم ولا تستوعبه. فلما جاءوا إلى أبي بكر الصديق فأخبروا، قال صاحبك يقول كذا وكذا، أبو بكر احتاط خشي أن يكون قد كذبوا عليه، فقال إن كان قاله فقد إيش؟ فقد صدق. سبحان الله، نعم أنا صدقته في أمور غيبية كثيرة، فكيف أكذبه في هذا؟ ثم انتهت القصة بأن أراه الله عز وجل بيت المقدس، فالمسجد الأقصى، فعده عمودا عمودا، وليس هناك تلفزيون ولا راديو ولا مرسلات ولا حاسبات وما إلى ذلك، ولكنهم مع ذلك صروا على عنادهم. وهذا عمر رضي الله عنه عندما جاء يقبل الحجر الأسود، علم أنه لا يضر ولا ينفع، لكن هذا فوق إدراك العقول، هذا لا تحيله العقول لكنه فوق ماذا؟ فوق إدراكهم. قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهكذا شأن المسلمين الخلص، يعتقدون أن العقل لا يتعارض مع الدين أبدا، بل إن العقل الصحيح الذي لم يتلوث يؤيد ما جاء في دين الله سبحانه وتعالى، وليس بينهم أي معارضة. ولذلك انظر إلى شيخ ابن تيمية لما جاء يبين أن العقل يثبت الصفات كما أن الدين يثبتها، وألف مؤلفا في هذا الباب بعنوان موافقة صريح المعقول لصحيح ماذا؟ المنقول، ودرء تعارض العقل والنقل وما إلى ذلك. نعم تفضل.
وقد أظهر الباري تعالى في هذه الأزمنة المتأخرة من آياته الكونية ومن العلوم الكونية والاختراعات الباهرة ما هو أكبر الأدلة على ما أخبر الله به رسوله من أمور الغيب، فلقد كان الكفار الملحدون ينكرون ما أخبر الله به رسوله من الأمور التي يستبعدونها على قدر المخلوقين، فأنكروا البعث بعدما كانوا تراباً ورفاتاً، واستبعدوا الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، واستبعدوا تنادي أهل الجنة وأهل النار مع البعد السحيق، واستبعدوا كثيراً من أمور الغيب استناداً على مجرد عقولهم الفاسدة، ولم يزل الملحدون يستبعدون وينكرون كل ما لم يشاهدوه، فأراهم الله في هذه الأوقات ما يكذبهم وينقض استبعاداتهم مما شاهدوه في الآفاق وفي أنفسهم.
ضرب الشيخ مثلا بما فتح الله على الناس في هذا العصر من مخترعات حديثة تبهر العقول، تبهرها وتحار فيها، فما بالك بقدرة الله سبحانه وتعالى. وقد أشار الله عز وجل إلى بعض ذلك في كتابه، كما أشارت إلى بعضه السنة المطهرة، قول الله عز وجل: والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ويقول تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكذلك ما وصل إليه الحال من وسائل الإعلام ووسائل التواصل ووسائل هذا، لما كان الشيخ موجودا لم تخرج مسائل التواصل الاجتماعي والنت وما يتعلق به، ولا التلفزيون ولا هذه المخترعات كلها، فكيف لو أدركها رحمه الله تعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فالمسلم لا يزيده ذلك إلا ثباتا وإيمانا، ويعني أن الله سبحانه وتعالى قد سخر هذا الكون بما فيه من مخترعات لبني آدم. خلق لكم ما في الأرض جميعا، فتأملوا ذلك، يعني هذه المخلوقات وهذه الآيات العظيمة لم تكن عبثا، وإنما هناك تمهيدات حتى وصلوا إليها بفضل الله عز وجل وليس بعلمهم. ويخلق ما لا تعلمون وفوق كل ذي علم عليم. فهذه المعقول الأشياء التي حدثت تؤكد وجوب الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فإذا يعني الاستدلال بهذه الوسائل على قدرة الله العظيمة وعلى وجوب الإيمان بالغيب، هذه أشياء أدركها البشر، فما بالكم بقدرة من لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لعلنا نقف هنا اليوم، وما تبقى نضيفه إلى كتاب الغد إن شاء الله تعالى، لأن غدا نبدأ من العصر بإذن الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، نسأل الله تعالى أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.